هناك كثير من الناس تشغل أوقاتها وتبذل أقصى جهودها، تجير كل مهاراتها للبحث عن الدرهم والدينار في صراع مرير على لقمة الحياة. وهناك أناس مستعدة للتضحية بكل القيم من أجل الدنيا، مستعدة تفعل كل المحرمات من أجل الحصول على المال والنفوذ. لكن بالمقابل هناك أناس مستعدة للتضحية بكل ما تملك، ربما بحريتها، ممكن أن تهاجر من أجل البحث عن فكرة الحق. هذا هو موضوع حلقة اليوم، التضحية من أجل الفكرة الحق. قصة اليوم لرجل بمجرد اقتناعه بالفكرة الحق عاش من أجلها، ضحى من أجلها، هاجر من أجلها، عانى ما عانى ليصمد على فكرته ويحيا من أجلها. إنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. يعود أصل سيدنا سلمان رضي الله عنه إلى أصبهان في بلاد فارس من قرية يقال لها جيان. نشأ هناك نشأة مترفة، كان والده يسمونه دهقان القرية، يعني رئيسها، وكان من أغنى أهلها وأعلاهم منزلة، كان غنيا وكان ابن رئيس من رؤساء المجوس، وكان دهقانا بمعنى رئيس ديني، فهو جمع القيادة السياسية والمالية والدينية. واجتهد سيدنا سلمان رضي الله عنه في المجوسية حتى صار قيم النار التي كان يعبدونها، يعني قيم النار يعني هو الذي كان متكفل بأمر إضرامها حتى لا تخبو ليلا أو نهارا، تظل دائما مشتعلة. وهذا يدل على درجة عالية طبعا من التدين، رغم أنه كان كما ذكرت غنيا ومترفا، ورغم أنه كان محبوبا جدا من والده، هذه كلها دلائل تدل على أنه ذو فطرة تحب التدين، تحب الدين، تحب الحق. هذا الإخلاص في خدمة المجوسية على كل يعني باطلها قد يكون وراءها إيمان قوي ومطلق بأهمية العقيدة وأهمية الدين بالنسبة للإنسان. وطبعا الذي يتمسك بدين ولا عقيدة يصعب أن نتخيل أنه يتحول إلى عقيدة أخرى. كان والده يقوم على ضيعة عظيمة، يعني مزارع ضخمة يجني من غلالها من ثمارها، وكانت من أكبر مصادر دخلهم. وفي ذات مرة انشغل والده في أمور سياسية ودينية، فانشغل عن هذه الضيعة، فأرسل سلمان ليتولى شأن هذه المزرعة الضخمة. في ذلك اليوم وفي الطريق نحو الضيعة مر سيدنا سلمان بكنيسة من كنائس النصارى، فسمع أصوات عبادتهم فيها وكيف خشوعهم ويعني تبتلهم لإلههم، فلفت هذا الخشوع وهذا التدين لفت انتباهه، ما يوجد عندهم في المجوسية هذه المظاهر من الخشوع، فبقى يتأملهم وأعجبته صلاتهم وجعل هذا الأمر يجعله يرغب في دينهم، وقال هذا والله خير من الذي نحن فيه. هنا ورغم إخلاص سيدنا سلمان في خدمة المجوسية، لكن فطرته السليمة سرعان ما اكتشفت زيف العقيدة التي كان يخدمها، زيف الدين. وهذا يرشدنا إلى أمر، أن سيدنا سلمان رجل باحث عن الحق، وإذا وجد شيء أفضل منه مستعد ينتقل إليه. ويرشدنا إلى أمر آخر، أنه كلما كان الباطل بعيدا عن الفطرة كلما كان سهلا أن ينهار نتيجة أي تفكير بسيط أو تأمل هادئ. ولذلك نحن في ديننا بداية الإسلام وبداية الانتقال للإسلام ما هي؟ لا إله، هذه بداية الإسلام، لا إله يعني هدم كل الآلهة ثم البقاء على إله واحد وهو الله عز وجل. فبداية الدعوة هي أن نسقط كل الآلهة ونثبت باطلها، عندها سيتبين أن هذا الدين حق. المهم بقى سلمان متأثر بهذا المشهد النصراني من الخشوع والتبتل، بقى في مكانه يراقبهم حتى غربت الشمس، ما ذهب إلى المزرعة، ما ذهب إلى الضيعة. فلما انتهت صلاتهم وبدأوا يعني يتوزعوا، راح وجلس إلى رئيسهم وبدأ يسأل عن أصل هذا الدين، فأخبروه أن أصل هذا الدين من رجل جاء في بلاد الشام، هو بالنسبة لهم ابن الله وكذا. فسمع كلام غريب بالنسبة له، عاد سلمان للبيت ليلا وأخبر والده بما جرى معه وكيف أنه أعجبه هذا الدين الجديد وتأثر به، فنهره والده، نهر كيف ابن رئيس المجوس يتأثر بدين آخر. فلما رأى إعجاب سلمان بدين النصارى خاف عليه فأمر بحبسه في البيت، فسلمان رفض، فعندها أمر والده بوضع القيود، قيود الحديد، وضعها في رجله حتى لا يذهب إلى النصارى. لكن سيدنا سلمان لم يهدأ رغم كل هذه القيود، قيد المجوسية، قيد الغنى، قيد محبة والده، قيد الحديد، هناك حرية أكبر في الفكرة التي يؤمن بها الإنسان، في العقيدة عندما يتشربها الإنسان. هناك بعض الناس، بعض البنات يكلموني أو لا أبوهم وأمهم مع الطغيان وهم رافضين، هذه قيود يجب أن تنفك. فرغم كل هذه القيود أصر على أن ما رآه خير مما كان فيه، وبدأ يفكر كيف يتحرر من كل هذه القيود، ووجد أنه لو جلس في مكانه لن يتحرر، فقرر أن يذهب إلى الشام. فبعث برسالة سرية إلى النصارى الذين في الكنيسة يسألهم عن أي قافلة، عن أي ركب يسير نحو الشام، أخبروني. فأرسلوا إليه، أخبروا أن في اليوم الفلاني سيكون هناك ركب وقافلة متوجهة إلى الشام. فتعاون مع من حوله ممن يحبونه فحرروه من قيده، وخرج متخفيا حتى وصل إلى النصارى وتخفى معهم حتى بلغ بلاد الشام. هنا نتوقف لنقيم طريقة والد سلمان في حل المشكلة. المشكلة فكر، المشكلة عقيدة، المشكلة فكرية عقلية. كان المفترض من والده أن يدخل مع ولده في حوار هادئ يتبادل معه الرأي، لعله يرد عليه بالمنطق، يرد عليه بما تقبله الفطرة. هذا الأسلوب تكرر في كل زمان ومكان، هذا أسلوب فاشل، هو السبب لزيادة إصرار أصحاب الدعوات على دعواتهم. كثيرا ما كانت السجون سبب في مزيد من التمسك بالفكرة. يعقدوا في السجون حلقات تحفيظ قرآن ونشر دعوة وحوار فكري، مدرسة لتخريج العقول المفكرة، كما أنها مدرسة لتخريج الشياطين أحيانا، والمجرم يزداد فن الإجرام عنده بتعلم من المجرمين، كذلك أصحاب الفكرة. هذه السجون لا تثنيهم عن طريقهم، هذه السجون مدرسة لمزيد من التعميق لفكرهم. تأملوا معي موضوع حلقتنا، التضحية من أجل فكرة، حجم التضحية التي قدمها سيدنا سلمان في سبيل الفكرة التي اقتنع بها، التي يريد أن يعيش من أجلها. ضحى بكل شيء وذهب فقيرا، لا منصب ولا مال ولا شيء، وذهب إلى الشام، وهناك سأل عن أكبر عالم وعابد في الشام، فدلوه على الأسقف راعي الكنيسة في الشام، هذا رئيس الكهنوت، رئيس الرهبان. فذهب للأسقف وشرح له قصته ورغبته أن يبقى عنده ويخدمه ويتعلم دينه، وفعلا وافق طبعا، وجعله يخدم الكنيسة ويخدمه شخصيا، فبقى عنده يخدمه ويصلي معه. لكنه اكتشف، ما لبث أن عرف أن هذا الأسقف رجل سوء، كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها للكنيسة، ثم يأخذها ويكتنزها لنفسه، حتى يعني جمع ثروة ضخمة كان سلمان يراها بعينه. كان يجمع الأموال، يعيش فيها بالترف، لا يعطي الفقراء والمساكين منها شيئا، فأبغضه سلمان، أبغضه بغضا شديدا لما رآه منه، ثم ما لبث أن مات الأسقف. هنا سيدنا سلمان لما شاف أن الناس بدأت تبكي عليه وعملوا احتفال كبير لدفنه، هنا تجرأ وأخبرهم، قال هذا رجل باطل، هذا رجل سوء، تمسح بالدين لأجل الدنيا ولأجل التقرب إلى الحكام ولأجل جمع الأموال، ودلهم على مكان الكنز، دلهم على مكان الكنز، فوجدوا قلتين كبيرتين من الفضة والذهب، فأخذوا جثة الأسقف ورجموه. هناك بعض الناس من العلماء يستغلوا الدين لأجل الدنيا، هؤلاء يستحقوا الرجم، هؤلاء يستحقوا الرجم لأجل ما يفعلوه من إضلال الناس باسم الدين. سلمان رضي الله عنه كان مفروض لما رأى هذا يرتد عن هذا الدين، لكنه ثبت ولم يرتد. وهنا وقفة أخرى، فالعاقل يتبع الفكرة، يرتبط بالفكرة، لا يرتبط بالأشخاص، لا يتعلق بالأشخاص حتى لو وصلوا إلى كبار العلماء. ولذلك لم يتأثر سلمان بسوء الأسقف وفساده وضلاله واستغلاله للدين، لأن بالنسبة له الفكرة صحيحة وسليمة، والخطأ والسوء هو في من يحملها في هذا الأسقف وعلماء السوء، وليس في الفكرة. بعد أن رجموه نصبوا رجلا آخر مكان الأسقف، فلزمه سيدنا سلمان، لكن هذه المرة كان هذا الأسقف فعلا رجل صالح ومن أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، مقبل على العبادة ليلا ونهارا، فأحبه سلمان حبا جما. فلما حضرته الوفاة شعر سلمان أنه سيضيع بعد هذا الرجل، فسأله سيدنا سلمان ليرشده إلى شخص يصحب سلمان من بعده، فأخبره هذا الأسقف الجديد أنه لا يعلم أحدا على العبادة الصحيحة، لم يبدل دينه، لم يحرفه، لم يستغل الدين لأجل الدنيا ولأجل التقرب للحكام، لا يعرف إلا رجل واحد موجود ليس في الشام وإنما في شمال العراق في الموصل. فلحق به سلمان، ترك الشام، ذهب إلى الموصل وأخبره بخبره، فبقي معه ليصحبه. ودعوني هنا أقف وقفة أخرى، من يقتنع بالفكرة يعيش من أجلها يجب أن يصاحب من يعينه على الالتزام بهذه الفكرة. أحيانا الإنسان يحتاج لرفيق معين، خير صديق خير معين هو الرفيق الذي يقوي عزيمة الإيمان عندك، هو الذي يعينك على ترك المعاصي، هو الذي يرغبك في الآخرة. إياك أن تصحب من يبعدك عن الإسلام حتى باسم العلم، يؤيد لك الطغيان، يشجع القتل، إياك أن تبحث عن هؤلاء، هؤلاء يؤدوا بك إلى الضلال، ابحث عن الذين يؤمنوا بالقيم والأفكار. فلما أقام سلمان عند هذا الرجل في الموصل وجده فعلا على خير حال، لكن كانوا هؤلاء كلهم كبار جدا في السن، فأيضا حضرته الوفاة، فأيضا سأله سلمان أن يدله على أحد مثله يصحبه، فدله على رجل في نصيبين، فلحق به سيدنا سلمان وأخبره بقصته وصحبه، وفعلا وجده رجلا صالحا حتى حضرته أيضا هذا الوفاة. شوفوا التضحية، سفر من أجل الفكرة، مستعد يكون خادم بس يعيش بفكرة صحيحة، هذا التضحية من أجل الفكرة. فسأله سلمان فدله على رجل في عمورية، فسافر نحو عمورية وعاش بها، وأيضا وجد رجل صالح لكن كان في آخر حياته كبقية الرجال الذين التحق بهم سلمان. في عمورية استطاع سلمان أن يجمع بعض المال من عمله، فاشترى بعض البقرات بعض الغنمات، وأيضا حضرت هذا الرجل الصالح الوفاة، فسأله سيدنا سلمان ليدله على من يصحبه، فقال له يا بني والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، لكن هو الآن يخبره قد أضلنا واقترب زمان رجل يخرج في أرض العرب، نبي يبعث بدين إبراهيم، أعطاه العلامات، دين إبراهيم، يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين. الحرة هي المنطقة الكبيرة الضخمة واسعة اللي كلها فيها حجارة سوداء مدببة، فيصعب أن أحد يمشي فيها، وناهيك عن القوافل أو الجيوش. والمدينة بين حرتين إلى اليوم موجودة هذه. وله علامات، نكمل القصة، يقول له وله علامات لا تخفى، هو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل الأنبياء، مثل شامة كبيرة يخرج منها شعر طويل، شكله كأنه عرف الديك، هذه لا تكون إلا للأنبياء. فقال بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم مات هذا الرجل الصالح. بعد كل هذه الرحلة هل مل سلمان من العيش والهجرة؟ كيف يبحث عن أرض لا يدري ما هي، ما يعرف ما اسمها؟ هل مل من التضحية من أجل فكرته واكتفى بما لديه من رأس المال من غنم وبقر وغيرها؟ تكملة قصة سلمان العجيبة بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن البحث عن الحقيقة، البحث عن فكرة. وشخصيتنا هو سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه. رأينا كيف كان يتنقل من دولة لدولة، من مدينة لمدينة، يبحث عن الحقيقة، وختمها في عمورية، فعاش مع صاحب عمورية هذا العالم الذي أخبره بقدوم نبي، وظل معاه إلى أن مات. وبعد وفاة صاحبه مر به نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فهو هذا العالم أخبره أن في نبي سيأتي في أرض العرب، فطلب منهم أن يحملوه إلى أرض العرب مقابل البقر الذي جمعها والغنمات التي جمعها. فحملوه معهم حتى إذا بلغوا مدينة منطقة وادي القرى في شمال الجزيرة العربية، غدروا به وأخذوا بقراته وغنماته وباعوه، باعوه عبد، وهو رجل حر بل سيد من السادات، باعوه لرجل يهودي عبدا رقيقا، وأصبح عبدا عند هذا اليهودي. بعد فترة اشتراه يهودي آخر من بني قريظة من يثرب، ونقله معه إلى يثرب، فرأى النخل اللي ذكرها له صاحبه في عمورية، ورأى الحرتين، فعرف أنه بالمدينة التي ذكرها له، فرغم العبودية فرح أنه وصل للمكان الذي يقصده، فأقام هناك في يثرب. طبعا في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في مكة، لكن لانشغال سلمان بالرق والعبودية لم يسمع بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فخرج أهل يثرب كلهم لاستقباله، هو لم يسمع أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر. يروي سيدنا سلمان ما حدث له في ذلك اليوم في يوم الهجرة، يقول: فوالله إني في رأس نخلة، وسيدي مع صاحب له يتحدثان، وأنا أعمل في يعني عبد عمل الرقيق، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له فقال له: قاتل الله بني قيلة. بني قيلة، قيلة كان اليهود يسمون الأوس والخزرج بني قيلة استهزاء بهم، يقول: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لم يجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. يقول سلمان: لما سمعت كلامه مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي من شدة الفرح، وبادرت فورا بالنزول من النخلة، وجعلت أقول لهذا الرجل: أعد علي الخبر، ماذا حدث؟ يقول: فغضب علي سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ عد إلى عملك. هكذا وصله الخبر اللي كان يبحث عنه كل هذه السنين. لما صار المساء وانتهى عمله مفروض يذهب للراحة، لم يذهب للراحة، أخذ سلمان شيء من تمر الصدقة وقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم، فانتبه أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه، قال هذه صدقة، وقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأكلوا، فقال هذه علامة واحدة. بعد فترة جاءه وقدم له تمر مرة أخرى، قال أنا قدمت لك المرة اللي فاتت صدقة فلم تأكل منها، لاحظت هذه ليست صدقة، هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه العلامة الثانية اللي أخبرني بها صاحبي. فبدأ سلمان رضي الله عنه الآن تأكد من صفتين من الصفات التي أخبرها بها صاحب عمورية. يكمل سيدنا سلمان قصته فيقول الآن بقت علامة واحدة، وهو أن بين كتفيه على ظهره عرف كعرف الديك يسمى علامة النبوة. فهنا كيف سأرى وهو لابس، كيف سأرى ظهره؟ يقول فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبقيع، وكان يدفن واحد من أصحابه، رأيته جالسا وعليه شملتان، يعني مثل لباس الحج، إزار ورداء، فسلمت عليه وبدأت أستدير حواليه أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم، خاتم النبوة الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى الرداء عن ظهره، فانكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وإذ بخاتم النبوة. يقول فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانكببت على الخاتم أقبله وأبكي. الله ما أجمل هذا الموقف، بعد كل هذه الرحلة الطويلة، بعد التنقلات والمعاناة، يلتقي ليس برجل صالح كان يخدمه، يلتقي بالنبي الخاتم، يلتقي بنبي هذه الأمة، يصل لصاحب الفكرة، صاحب المبدأ، صاحب الحق الذي بحث عنه، الذي اقتنع به منذ البداية. هكذا البحث عن الفكرة الصائبة وصل أخيرا إلى الدين الحق. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصته فرواها بكل تفاصيلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبه ما كان من سلمان في بحثه عن الحقيقة، فطلب منه أن يروي قصته للصحابة رضي الله عنهم لما فيها من العبر، وعندها رواها فوصلتنا في صحيح مسلم وغيره، وصلتنا قصة سلمان بهذه الطريقة. لم تنتهي القصة عند ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يكاتب سيد اليهودي، المكاتبة أن يأتي العبد يطلب من سيده أن يشتري نفسه مقابل مبلغ كبير من المال، أعطيك فلوسك واتركني، وكانت اختيارية، فجاء الإسلام فألزمها، هكذا كان الإسلام يريد أن يحرر الرقيق بالمكاتبة، لا نظلم صاحب المال الذي أنفق فنعطيه ويصبح، لكن المسلمين للأسف ما التزموا بها. المهم فقال له روح كاتبه وليس له أن يرفض، فكاتبه، فاليهودي بالغ قال تعطيني بيضة من ذهب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلبا من الصحابة جميعا رضوان الله عليهم معاونة سلمان، وفعلا تحرر سلمان رضي الله عنه من العبودية بمشاركة كل الصحابة له، بعد أن حرم من المشاركة في بدر وأحد بسبب الرق، تحرر بعدهما بعد السنة الثالثة للهجرة، وشهد بعد ذلك كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر سلمان حتى توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقولون كان عمره فوق 120 سنة. هل عرف أحد في الدنيا قصة كهذه القصة في الحياة من أجل البحث عن فكرة الحق، الهجرة من أجلها، التضحية في سبيلها، الصبر على كل مكاره الدنيا وغدر الطريق، وبعض علماء السوء الذين كان يخدم عندهم كانوا يكنزون المال لم يجعلوه، كل هؤلاء يكفر بأصل المسألة وهي فكرة البحث عن الحق الذي اقتنع به. للأسف اليوم الكثير من الناس يضع على كل حواسه، على سمعه، على بصره، يضع موانع نفسية وعقلية تعيق عن تلمس الأفكار الصحيحة للحياة، ولذلك هؤلاء لا يظفرون بفكرة يعيشون من أجلها أو يضحون في سبيلها أو يبذلون النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء في سبيلها. يعيش كثير من البشر عيشة عبثية لا تعرف لهم غاية يسعون لها ولا هدف يؤمنون به، طغت عليهم المادية، استسلموا لمتطلبات تحقيق العيش فقط، يريدوا أن يعيشوا، كأن لسان حياتهم يقول ويختصر بالمقولة الشهيرة: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. بشر لا قيمة لهم. الذي يبحث عن فكرة صحيحة لا بد له من مقاييس يقيس بها هذه الأفكار، هل هي فكرة تستحق أن أعيش من أجلها، أن أموت من أجلها؟ ويجب أن يكتشف التجارب والخبرات ويسأل الحكماء ويقرأ للعلماء حتى يتأكد من صحة فكرته ويبحث دوما عن الحقيقة. قبل أن أستودعكم الله، انشروا: إذا آمنت بفكرة فعليك أن تعيش لأجلها وتضحي لأجلها بلا تردد ثم تموت لأجلها.